الدرس 99 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هديه في أوقات الحجامة. روى الترمذي في جامع من حديث ابن عباس يرفع: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 أو 19 ويوم 21. إسناده ضعيف جدا. وفيه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 وفي 21. وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا: من أراد الحجام فليتحرى 17 أو 19 أو 21، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: من احتجم 17 أو 19 أو 21 كانت شفاء من كل داء، وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم. سلسلة صحيحة. وهذه الأحاديث موافقة لما اجتمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه هي أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. قال الخلال: أخبرني عصمة بن عاصم قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. وقال صاحب القانون: أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمام إلا في من دمه غليظ. بعد الحمام يعني بعد حمام البخار، ليس الذي تسمونه الآن الحمام. مرة كنا مع أخ وكلما قرب الطعام قام إلى خلائه، فتعجبنا قلنا: ما لك يا فلان؟ قال: أليس يقول القحطاني لا تدخل الحمام مليان الحشاء، لا خير في الحمام للمليان؟ قلنا: يا أخي هذا الحمام البخاري، لا تملأ بطنك وتدخل فيه، ينضج الطعام داخل البطن من شدة الحرارة ويلحقك المرض. فبعض الناس ربما يفهم الأبيات أو الأحاديث أو الأشياء على غير الفهم. إلا في من دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يجم ساعة ثم يحتجم انتهى. وتكره عندهم الحجامة على الشبع، لأن الدم تركز على المعدة، وأنت تقطع ظهرك وما فيش دم يسيل، احتجم أنت جائع والدم متوزع في الجسم. فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا. وفي أثر الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي 17 من الشهر شفاء. واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة، وأما في مداوات الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. وفي قولي: لا تبيغ بأحدكم الدم فيقتله، دلالة على ذلك، يعني لأن لا يتبيغ كأنه يتجلط. فحذف حرف الجر مع أن، ثم حذفت أن والتبيغ الهي وهو مقلوب البغي وهو بمعناه فإنه بغى الدم وهيجان. وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر. قال فصل: وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة فكان الخلال في جامع أخبرنا حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت. وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبو عبد الله عن الحجامة أي يوم تكره، قال: يوم السبت ويوم الأربعاء، ويقولون يوم الجمعة. وروى الخلال عن أبي سلمة وسعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه. سلسلة ضعيفة. وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سئل أحمد عن النور والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرهها، وقال: بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم يعني في يوم الأربعاء فأصابه البرص. قال: قلت له: كأنه تهاون بالحديث. قال: نعم. وفي كتاب الأفراد للدارقطني من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: تبيغ به الدم فأبغني حجاما، تبيغ بالدم فأبغني حجاما ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا، فاحتجموا على اسم الله، ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد، فاحتجموا الاثنين، وما كان من جذام ولا برص إلا نزل يوم الأربعاء. قال الدارقطني: تفرد به زياد بن يحيى وقد رواه أيوب عن نافع وقال فيه: واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ولا تحتجموا يوم الأربعاء. هذا متروك، هذا شكله يعني كلام أطباء، ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي بكر أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. ضعفه العقيلي. أغلب الأحاديث الحجامة كما ترى فيها ضعف. قال فصل: وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي، استحباب الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم وإن آلى إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز، وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب، وجواز احتجام الصائم فإنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألة أخرى: الصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم، ولكن لا يدل على عدم الفطر الحديث معلول، علّه الإمام أحمد وغيره، إلا بعد أربعة أمور: أحدها أن الصوم كان فرضا، الثاني أنه كان مقيما، الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه للحجامة، الرابع أن هذا الحديث متأخر عن قوله افطر الحاجم المحجوم. فإن ثبت هذه المقدمات الأربعة أمكن الاستدلال فعله على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجته من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضا من رمضان في الحضر مع غير حاجة إليها لكنه ممكن على الأصل. وقول أفطر الحاجم المحجوم ناقل ومتأخر فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها؟ وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة، بل يعطيه أجرة المثل أو ما يرضيه. وفيه دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولم يمنعه من أكله، وتسميته إياه خبيثا كتسميته الثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما. وفيه دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما بقدر طاقته، وأن العبد أن يتصرف فيما زاد على إخراجه، ولو منع من هذا التصرف فيه لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.